إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعم الله على العباد كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أعظم هذه النعم أن هدانا الله للإسلام. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون، إن اليوم عرفة فضائل كثيرة، منها أنه يوم عيد لأهل الإسلام. يوم عرفة يوم عيد لأهل الإسلام. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن عدد بن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ومن فضائله أيضا أن الله عز وجل أقسم به، ولا يقسم ربنا تبارك وتعالى إلا بعظيم. قال تعالى: وشاهد ومشهود. أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. ومن فضائله أيضا أن صيامه يكفر ذنوب سنتين. أخرج الإمام أحمد ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له رجل: أرأيت صيام عرفة؟ قال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. قال: يا رسول الله، أرأيت صوم عاشوراء؟ قال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة. ومن فضائله أيضا أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم عليه السلام. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومن الفضائل العظيمة لهذا اليوم العظيم يوم عرفة أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يعني يقترب، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وأخرج أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصل من دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة. ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب: أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته بهم ملائكته. فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه. عباد الله، لقد احتشد حجاج بيت الله الحرام في مكان واحد وبإزار واحد، وجاءوا من كل فج عميق، والله سبحانه يرى مكانهم ويعلم حالهم ويسمع كلامهم على اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم، فسبحانه من إله عظيم جل عن الأشباه والأنداد. فلنكثر من الدعاء والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. ومن أحكام هذا اليوم يوم عرفة: الأول، مشروعية الإكثار من الدعاء، خصوصا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثاني من أحكام هذا اليوم: يبدأ التكبير المقيد ويكون أدبار الصلوات في هذا اليوم العظيم إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، يوم 13 من ذي الحجة. الثالث من أحكامه: مع أنه لا يجوز صيام يوم الجمعة مفردا، إلا أنه إذا صادف يوم جمعة فإنه يصام ولو بدون صيام يوم قبله أو يوم بعده. أما ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة، فوافق يوم الجمعة. الرابع من أحكامه يا عباد الله أنه يجوز صيامه ولو صادف صومه يوم السبت، لأن صومه سنة مستقلة، وحديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة كما في فتاوى اللجنة الدائمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، لقد شرع الله لكم الأضاحي والتقرب إلى الله بذلك، وهي شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة، ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره، وهذا النهي خاص بالمضحي دون من يضحى عنهم من زوجة وعيال. أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وعياله، لما أخرجه الترمذي وابن ماجة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. والأضاحي يا عباد الله لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، ولا يلتفت لفتاوى بعض الجهال ممن أفتى بجوازها من الطير كدجاجة أو غيرها. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وهذا هو الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، فالبدنة من بعير أو بقرة تجز عن سبعة، والشاه تجز عن الرجل وأهل بيته. فلا يلتفت ولا يصح أن يلتفت لمن صار يفتي الناس بقول شاذ لابن حزم أو داود ابن علي الظاهري، فإنه قول شاذ لا قيمة له ولا دليل عليه. ويشترط فيها أن تبلغ السن المطلوبة، وهي جذعة من الضأن، وهو من الضأن ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة، أو ثنية من الإبل والبقر، والثنية من البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. لا بد من هذا السن، وهو شرط في الأضحية. ولا بد أيضا أن تكون سالمة من العيوب، لما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. أما مجدوعة الأنف، أو مقطوعة الإلية، أو مقطوعة الأذن، أو مكسورة القرن، فالصحيح من أقوال العلماء أنها تجزئ، وإن كان الأفضل ألا يكون فيها هذه العيوب، لكن لو وجدت فهي تجزئ. وأما العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء، أو المريضة، أو الهزيلة التي لا تنقي الأرض، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أو الكثيرة التي كسرت رجلها اشتراها مكسورة الرجل، بخلاف ما إذا كسرت عنده فالعلماء يجوزون الأضحية بها، وأن تذبح في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هو يوم 13 من ذي الحجة، وذلك لما أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، ويوم العيد هو أفضل وقت لها لفعله صلى الله عليه وسلم، ويذبحها بيده إن تيسر له، ويأكل منها ويهدي ويتصدق منها ويدخر منها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعتق فيها رقابنا من النار، اللهم أعتق فيها رقابنا من النار، اللهم أعتق فيها رقابنا من النار. اللهم اجعل هذا العيد القادم عيدا سعيدا بهيجا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته وأعوانه وزراءه إلى البر والتقوى، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارزقنا توبة ترفع عنا بها الوباء والغلاء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر يا رب عيوبنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.